وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. قال المصنف: ولو تجاوز العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين ترجع إليها أو تأخذها. المصنف بعد أن بيّن أن أكثر الحيض عشرة، الحيض لا يتجاوز العشرة أيام، الحيض شرعا حد أكثر الحيض شرعا هو العشرة، بعد أن بيّن هاي النقطة، وبعد أن بيّن قاعدة الإمكان وأن كل ما يمكن أن يكون حيضا وليس هناك مانع شرعي من أن يكون حيضا فهو حيض، كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. بعد أن بيّن هذين الأمرين مصنف بعد أن بيّن أن حد الحيض من حيث الكثرة هو العشرة، وبعد أن بيّن قاعدة الإمكان يعلم حينئذ حكم الدم فيما إذا لم يتجاوز على العشرة. إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة يعلم حكمه، وأن الدم إذا لم يتجاوز العشرة فهو حيض بمقتضى قاعدة الإمكان. فلم يتحدث المصنف عما لو لم يتجاوز الدم العشرة لوضوح حكمه، لوضوح حكمه من خلال بيان أن أكثر الحيض عشرة وأن كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فيتضح من خلال هذين الأمرين أن الدم إذا لم يتجاوز العشرة يحكم عليه بالحيض. ثم بعد ذلك شرع في بيان ما لو تجاوز الدم العشرة، إذا تجاوز الدم العشرة فما هو الحكم؟ يقول: ذات العادة ترجع إلى عادتها وتأخذ بعادتها. ذات العادة العددية سواء كانت وقتية أو عددية فقط ترجع إلى عادتها، تأخذ عادتها، تحكم على مقدار عادتها بالحيض، وما تجاوز ما زاد على ذلك يكون استحاضة عليه السلام. قبل بيان التفاصيل في هذا، شنو المراد من ذات العادة؟ متى تثبت العادة؟ يقول المصنف أن العادة إنما تثبت بتكرر رؤية الدم مرتين في شهرين متواليين. إذا رأت الدم مرتين ولم يختلف في هاتين المرتين المتتاليتين تكون ذات عادة. العادة تتكون برؤية الدم مرتين متواليتين، فإن اتفقتا هاتين المرتين في العدد فقط فهي ذات عادة عددية فقط. كما رأت الدم مثلا في أول الشهر 7 أيام ورأت الدم في آخر الشهر 7 أيام، الفاصل بين 7 و7 هو أكثر الحيض، العفو أقل الطهر وهو 10، فحينئذ تحكم على كلا الدمين بالحيض وتكون ذات عادة عددية. رأت الدم في الشهر الأول 7 وفي آخر الشهر 7 فهي ذات عادة عددية فقط. وأما إذا رأت في أول الشهر 7 وفي أول الشهر الآخر 7 أيضا فهي ذات عادة عددية وقتية. ذات العادة العددية أو ذات العادة العددية أو الوقتية، والوقتية تأخذ بعادتها. قال: ولو تجاوز الدم العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين. استواء الدم مرتين يعني الدم لمرتين يستوي، يكون متساوي أخذا وانقطاعا. هذا أخذا وانقطاعا تمييز يبين ويفسر الاستواء. الاستواء من حيث شنو؟ من حيث أي شيء الاستواء؟ قال: الاستواء أخذا وانقطاعا، يعني في الابتداء وفي الانقطاع. هذا أخذا وانقطاعا أو الاستواء، هذا تحت صورتين: إما أن تستوي في العدد فقط وإما أن تستوي في العدد وفي الوقت. إذا استوت في العدد فقط فهي العادة العددية، وإن استوت في العدد والوقت فهي عادة، فهي ذات عادة وقتية عددية. قال: سواء كان في وقت واحد هذا الاستواء سواء كان في وقت واحد كمن رأت الدم مثلا 5 أو 7 أيام في وقت واحد شهرين، أول الشهر ترى 7 أو 5، أول الشهر الثاني أيضا ترى نفس العدد، سواء كان في وقت واحد بأن رأت في أول شهرين 7 مثلا، في أول شهرين 7، في أول الشهر الأول 7، في أول الشهر الثاني أيضا 7، نقول هذا عادة وقتية عددية. أم في وقتين كأن رأت 7 في أول شهر وآخر نفس الشهر، فأول الشهر 7 ثم طهرت ثم رأت في آخر الشهر أيضا 7، فهذه عادية لكن عددية لكن ليست بوقتية. كأن رأت 7 في أول شهر وآخره فإن 7 تصير عادة وقتية وعددية في الأول، فيما لو كان في وقت واحد، فيما لو كانت 7 في وقت واحد تكون ذات عادة عليكم السلام، وقتية وعددية في الأول، وعددية يعني فقط لا وقتية في الثاني، فإذا تجاوز 10، هذا كلام الشارع، فإذا تجاوز 10. المصنف أيضا قال ولو تجاوز 10، فالشارع أعاد التجاوز، تجاوز 10 لطول الطلع، هو الشارع أطال الحديث في معنى ذات العادة وشلون تصير المرأة ذات عادة، أطال الحديث فأعاد كلام المصنف قال فإذا تجاوز 10 تأخذها، فإذا تجاوز الدم 10 تأخذها. يقول المصنف ولو تجاوز 10 فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذها، أي تأخذ العادة، أي العادة فتجعلها حيضا يعني والباقي استحاضة. إذا تجاوز على 10 تأخذ 7، أي 7 العددية سواء كانت وقتية أو عددية فقط، تأخذ 7 مثلا أو 5، شوف شنو عادتها، والباقي يكون استحاضة. قال تأخذها أي العادة فتجعلها حيضا يعني والباقي استحاضة. شنو الفرق بين العددية الوقتية وبين الوقتية؟ يقول لا فرق بين العادتين إلا من ناحية أن ذات العادة الوقتية العددية أجمعوا واتفقوا على أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم في الوقت. ذات العادة الوقتية العددية اللي ترى الدم 7 أيام مثلا في أول الشهر، دائما في كل شهر ترى الدم 7 أيام في أول الشهر، هاي شنو حكمها؟ أجمعوا على أن هذه المرأة ذات العادة الوقتية العددية هي تتحيض بمجرد رؤية الدم في الوقت أو قبل الوقت بيوم أو يومين كما دلت بعض الروايات. فإذا رأت الدم في الوقت المحدد في وقت عادتها حكم عليها بالحيض، هذا مورد اتفاق، مورد اجماع، بخلاف العادة الثانية العددية فقط لما كان ما لها وقت فاختلف فيها. البعض قال ان العددية ايضا تتحيض بمجرد رؤية الدم كالاولى كالعددية الوقتية، والبعض قال ان العددية هي حكم المضطربة. حكم المضطربة شنو؟ قالوا ان حكم المضطربة هي ان لا تتحيض الا بعد مرور 3. المضطربة اللي راح يجي تفسيرها شنو المراد من المضطربة؟ المضطربة حكمها ان لا تتحيض الا بعد مرور الايام 3، في اليوم الاول لا تتحيض، في الثاني لا تتحيض، في الثالث إذا استمر الدم 3 أيام متوالية حينئذ تحكم على الدم بالحيض. قالوا أن حكم العادة العددية، حكم ذات العادة العددية هو حكم المضطربة. اختلف في حكم ذات العادة العددية فقط، هل هي تتحيض بمجرد رؤية الدم كالعددية الوقتية أو أنها لا تتحيض إلا بعد مرور الأيام 3 كالمضطربة. اختلف في ذلك. الشارع يقول الأولى والأقرب هو الأول، أن العددية حكم العددية الوقتية. قال والفرق بين العادتين بين الوقتية العددية وبين العددية فقط، والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم، يعني اتفقوا وأجمعوا على أن الأولى يعني الوقتية العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم، الأولى من الوقتية العددية برؤية الدم كنا نقول في أيام عادتها. طبعا هي شلون تحكم على نفسها بالتحيض إذا رأت الدم في أيام العادة؟ بمجرد رؤية الدم في أيام العادة تحكم بالحيض. والخلاف في الثانية، والفرق بين العادتين الاتفاق على كذا، والخلاف في الثانية، اختلفوا في الثانية يعني العددية فقط. فقيل سيد المرتضى وابن الجنيد قال إنها فيه كالمضطربة، فقيل إنها فيه كالمضطربة، يعني شنو كالمضطربة؟ يعني لا تتحيض إلا بعد ثلاثة أيام. والأقوى أنها كالأولى، يعني كالعددية الوقتية، تتحيض بمجرد رؤية الدم لكن بالصفات، إذا رأت الدم بالصفات تتحيض بمجرد رؤية الدم. ثم قال ولو اعتادت، اسمحوا لي شيء، ثم قال ولو اعتادت، القسم الثالث من أقسام العادة، قال ولو اعتادت وقتا خاصا، القسم الثالث العادة ذات العادة الوقتية فقط، تحدثنا عن العادة الوقتية العددية، تحدثنا عن العددية فقط، الآن الكلام يقع في الوقتية فقط. هاي الوقتية فقط يعني شنو؟ يعني عندها وقت معلوم لكن ما عندها عدد معلوم، يجي أول الشهر الدم، لكن أحيانا يستمر خمسة، أحيانا سبعة، أحيانا ثلاثة فقط، فهي مضطردة من حيث العدد، وإن كانت منضبطة من حيث الوقت، فهي وقتية لا عددية، وقتية فقط. قال ولو اعتادت وقتا خاصا بأن رأت في أول شهر سبعة، وفي أول آخر ثمانية، رأت في أول الشهر الأول مثلا سبعة، وفي أول الشهر الثاني ثمانية، نقول هاي وقتية، وقتها أول الشهر لكن ليست بعددية، العدد غير منضبط. قال فهي مضطربة العدد، يعني وقتية فقط، هو المفروض يقول وقتية لأن احنا قاعد نتحدث عن صاحبة العادة، قلنا العادة عددية وقتية أو عددية فقط أو وقتية، هاي القسم الثالث هذا الوقتية، الوقتية فقط. شنو حكمها؟ يقول صاحبة الوقت إذا تجاوز الدم على العشرة شنو حكمها؟ حكمها أن الأولى مثلا، قبل أن نبين حكمها، الأولى الوقتية العددية أو العددية اللي يجي الدم مثلا سبعة أو ثمانية أيام، سواء كان في وقت محدد كما في الأولى الوقتية العددية أو لا في وقت محدد كما في العددية فقط، إذا كان أكو عدد فتجعل العدد، إذا تجاوز الدم العشرة تجعل العدد الحيض، والزائد على الحيض على ذلك العدد يكون اتحاض، هاي فيما إذا كان عندها عدد. هذا القسم الثالث هي وقتية ليست بعددية، فما عندنا عدد، فشنو حكمها؟ يقول بعد ما يمكن أن تجعل العدد هو حيض والزائد اتحاض، لأن أصلا ما عندها عدد من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. احنا اذا هي عندها عدد نقول اتخذ العدد حيض والزائد اتحاض، اما هذا القسم الثالث الوقتية غير العددية اصلا ما عندها عدد، فحينئذ لا ترتفع بالعدد لعدم وجوده اصلا، فلا تحكم بعدد خاص والزائد اتحاض كما كان في القسم الاول. نعم عندها فائدة، هي تستفيد من الوقت فائدة ثانية ما لها علاقة مع الكلام، ما لها علاقة فيما إذا تجاوز الدم على العشرة. فائدة ثانية مطلب آخر، وهي أن صاحبة العادة الوقتية فقط تتحيض بمجرد رؤية الدم في ذلك الوقت المعين، بمجرد أن ترى الدم في وقتها المعين هي تتحيض، لكن هاي فائدة أخرى غير ما نحن فيه، إحنا قاعد نتحدث عما لو زاد الدم على العشرة، عما لو تجاوز الدم على العشرة، شنو الحكم؟ هذا الوقت ما ينفعنا، مجرد الوقت من دون عدد ما ينفعنا في تحديد العدد، عدد الحيض اللي تجاوز على العشرة. نعم هي تستفيد فائدة أخرى ما لها علاقة مع محل كلامنا، أن الوقت ينفعها في أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم، لكن هذا الفائدة، هاي الفائدة إنما نلتزم بها وإنما ينفعها الوقت ذلك. شوية لاحظوا هذا، نقول أن هذا الوقت إنما ينفع صاحبة العادة الوقتية غير العددية في صورة ما إذا لم نقل بأن المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم. إذا ما التزمنا أن المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم كما التزم الشارع، وإذا التزمنا بمقالة السيد المرتضى وابن الجنيد من أن المضطربة لا تتحيض إلا بعد 3 أيام، إذا التزمنا بذلك حينئذ نقول إيه، هاي صاحبة العادة الوقتية راح تمتاز عن المضطربة وراح يكون لها فائدة وانتفاع من عددها. قول أنا إلى خصوصية المضطربة تتحيض إذا رأت الدم 3 أيام، أما صاحبة العادة الوقتية تقول أنا إلى خصوصية أنني أتحيض بمجرد رؤية الدم. هاي الخصوصية من اللي أكتبها إياها؟ الوقت، الوقت هو الذي أكتب ذات العادة الوقتية فقط تلك الخصوصية، وإلا إذا التزمنا بأن المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم بعد ما راح تبقى خصوصية لصاحبة العادة الوقتية. ليش؟ لأن المضطربة بشكل عام تتحيض بمجرد رؤية الدم، فصاحبة العادة الوقتية غير العددية حكم المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم. فنقول لها هذا الوقت لم ينفعك في شيء، هذا الوقت ما أفادك بشيء، لأن المضطربة مطلقا هي تتحيض بمجرد رؤية الدم. فإذا نقول أن الوقت لا ينفع في محل كلامنا، في محل كلامنا إذا تجاوز الدم عن العشرة لا ينفع في محل الكلام. نعم الوقت ينفع من ناحية أخرى، وهي أن صاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم، لكن إنما نلتزم بفائدة الوقت للوقتية إذا لم نلتزم بأن المضطربة مطلقا تتحيض بمجرد رؤية الدم، وإلا إذا التزمنا بأن المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم فلا خصوصية لا للمضطربة ولا للوقتية. نقول هذا الوقت لا لم ينفعك في شيء. واضح هذا؟ قال ولو اعتادت وقتا خاصا بأن رأت في أول شهر 7 وفي أول آخر 8 فهي مضطربة العدد، يعني وقتية فقط، مضطربة العدد لكن منضبطة الوقت، اللي هو القسم الثالث من أقسام ذات العادة. فهي مضطربة العدد يعني وقتية فقط، لا ترجع إليه عند التجاوز، لا ترجع إليه المن إلى العدد، وأصلا ما في عدد، شنو لا ترجع إلى العدد؟ عبارة مو كل صحيح، لا ترجع إليه، شو وقت نقول لا ترجع إلى العدد؟ إذا كان أكو عدد لكن أكو مانع من الرجوع إليه، أما إذا ما في عدد، إذا ما في عدد بعد ما يصح نقول لا ترجع إليه، لا ترجع إلى أي شيء، هي أصلا ما عندها عدد، فعلى أي حال عبارة مو كلش يعني. فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه عند التجاوز، كما كانت ترجع العددية الوقتية والعددية فقط، العددية الوقتية والعددية فقط كانت ترجع إلى العدد إذا تجاوز الدم العشرة، لا ترجع إليه عند التجاوز. وإن أفاد، هاي إن وصلية، يقول صحيح الآن نحكم بعدم رجوع المضطربة العدد، مضطربة العدد صحيح نحكم هي لا ترجع إلى العدد لعدم وجود العدد، لكن هذا الوقت ينفعها من ناحية أخرى. قال وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه، يعني برؤية الدم فيه، يعني في الوقت، بمجرد أن ترى الدم في الوقت، يعني هي صاحبة وقت، قل أنا عادة يجين الدم أول الشهر، فنقول إذا شفت الدم في أول الشهر تحكمين بالحيض، فهي تتحيض بمجرد رؤية الدم في الوقت. وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه بعد ذلك، يعني في الأشهر القادمة، هي صاحبة عادة وقتية، مجرد أن ترى الدم في الوقت في الأشهر القادمة تحكم بالتحيض كالأولى، يعني كالوقتية العددية. شلون الوقتية العددية؟ قلنا تتحيض بمجرد رؤية الدم، أيضا الوقتية دون العدد مضطربة العدد أيضا تحكم بالتحيض بمجرد رؤية الدم. لكن هذا إن أفاد، هذا إن أفاد، أفاد الوقت تحيضا، ها هذا شو وقت يتم؟ يقول إن لم نجز ذلك للمضطربة، إذا ما جوزنا للمضطربة وإذا ما التزمنا بأن المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم، إذا ما التزمنا بذلك حينئذ يقول لها الوقت أفادك وأكتبك خصوصية. هذا شو وقت؟ إذا ما التزمنا أن المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم، أما إذا التزمنا بأن المضطربة لا تتحيض بمجرد رؤية الدم، أو عفوا تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد نقول ما لها خصوصية هاي الوقتية. الوقتية والمضطربة على حد سواء، ماكو فرق بين المضطربة وبين الوقتية. قال إن لم نجد ذلك للمضطربة، يعني إنما يصح أن نقول أفاد الوقت تحيض العددي الوقتية غير العددية، إنما يصح هذا الكلام إن لم نجز ذلك للمضطربة. أما إذا أجزنا ذلك للمضطربة بعد ما يصح أن نقول أفاد الوقت تحيضها، لأنه هو الوقت اللي أكسبها التحيض بمجرد رؤية الدم، إنما هو شيء آخر وهو الحكم على المضطربة بالحيض بمجرد رؤية الدم. واضح العبارة شيخ علي؟ واضح. قال وذات التمييز انتقل الى غير ذات العادة المتعارفة. صاحبة العادة المتعارفة اقسام ثلاثة: وقتية عددية وعددية فقط ووقتية فقط. غير ذات العادة المتعارفة منها صاحبة التمييز والمبتدئة والمضطربة، راح يتحدث عن هاي الاقسام الثلاثة. اما ذات التمييز، اولا شنو معنى التمييز؟ التمييز مر علينا سابقا. صاحبة التمييز، المراد من التمييز هو ان المرأة ترى الدم ويتجاوز الدم العشرة، وهذا الدم يختلف في بعض الايام عن الايام الاخرى من حيث بعض الصفات، من حيث اللون، من حيث الرائحة، ومن حيث الغلظة، من حيث الكثافة. يختلف هذا الدم في بعض الأيام عن الأيام الأخرى. فمثلا إذا تجاوز الدم العشرة، هي أحيانا قد ترى في أول الأيام الدم أسود، ثم مثلا أحمر، ثم أصفر، خمسة أسود، خمسة أحمر، خمسة أصفر. هذا الاختلاف صفات الدم. قالوا بأن مثل هكذا مرأة ترى الدم يختلف من حيث الصفات في الأيام المتعددة، هاي عبرون عنها صاحبة التمييز، لأن هي في مثل هذه الحالة تأخذ بالأقوى. الأقوى يعني شنو؟ يعني الأقرب إلى صفات الحيض. فالأسود بالنسبة إلى الأحمر أقوى، والأحمر بالنسبة إلى الأصفر أقوى، هكذا الأصفر بالنسبة إلى ما دون ذلك يكون أقوى. قالوا بأن المرأة صاحبة التمييز تأخذ بالأقوى وتعتبر الأقوى، إذا كان جانعا للشروط تأخذ بالأقوى وتجعل الأقوى حيضا، وما زاد عليه يكون استحاضة. هاي المرأة صاحبة التمييز. قال وذات التمييز وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا، نوعين يعني من حيث الصفات، أو أنواعا تأخذه، يعني تأخذ التمييز، وذات التمييز تأخذه إذا تجاوز الدم على العشرة، فصاحبة التمييز تأخذ بالدم المميز بأن تجعل القوية حيضا والضعيفة استحاضة. تأخذ الأسود تجعله حيض، والأحمر والأصفر تجعله استحاضة بشرط عدم تجاوز حدين. بشرط، الشرط الأول أن لا يكون الدم القوي الدم المتميز مخلا لشرائط القلة والكثرة، أن لا يكون الدم المتميز أقل من الثلاثة ولا يكون أكثر من العشرة. إحنا مثلنا بالخمسة، قلنا الدم الأسود خمسة، فهو واجب لشرط القلة هو أكثر من ثلاثة، وواجب لشرط الكثرة هو أقل من العشرة، لم يتجاوز العشرة. هذا الشرط الأول حققه. الشرط الثاني، لاحظ الشرط الثاني، إذا رأت الدم مثلا أسود لمدة خمسة أيام ثم أصفر لمدة خمسة أيام ثم لم تر الدم مدة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك عاد الدم أسود، فصار أسود خمسة بالطرف وخمسة أسود بطرف آخر، وبين الطرفين إيش قد قلنا؟ خمسة أصفر وثلاثة طاهر، لم تر الدم في الثلاثة أيام فهي طاهرة في الأيام الثلاثة. هذا نقول حينئذ إذا كانت المرأة كذلك لا تكون صاحبة النية. ليه؟ لفقد شرطا، وهو الشرط هو أن يكون ما دون الطفل يعني الأصفر الضعيف يعني الأصفر مع الطاهر المضاف إليه أن يكون أكثر من عشرة. الآن هو في مثالنا خمسة وثلاثة ثمانية أقل من عشرة، فلم يتحقق أقل الطاهر بين الطرفين، فحينئذ لا نقول أن تلك المرأة صاحبة التمييز، لأن الأول أسود والأخير أسود فلا تكون صاحبة التمييز. ما نقول شنو الحكم؟ نقول الآن هي ليست بصاحبة التمييز، هي ليست بصاحبة التمييز. ليش؟ لأن التمييز اشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يحقق الدم القوي شرائط القلة والكثرة. إذا ما حقق الدم القوي شرائط القلة والكثرة نقول أن تلك المرأة ليست صاحبة التمييز، ما عندها تمييز. الشرط الثاني أن يكون الضعيف وما تبع الضعيف من النقاء أن يكون أكثر من أقل الطاهر يعني عشرة فما زاد حتى تكون صاحبة التمييز. أما إذا كان الضعيف وما يضاف إليه من النقاء قاصرا عن بلوغ أقل الطاهر حينئذ لا تكون المرأة صاحبة التمييز. هذان شرطان اعتبرا في التمييز. قال وذات التمييز وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا تأخذه، يعني تأخذ التمييز بأن تجعل القوية حيضا والضعيفة سحابة، بشرط أولا عدم تجاوز حدين، عدم تجاوز الحدين من حيث القلة والكثرة، قلة وكثرة. هذا الشرط الأول، يعني هذا الدم القوي الدم المتميز ينبغي أن لا يقل على الثلاثة ولا يزيد على العشرة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وعدم، هاي عدم معطوفة على عدم، بشرط عدم وبشرط عدم قصور الضعيف وما يضاف إليه من أيام النقاء، بشرط عدم قصور الضعيف أن لا يقصر وأن لا يقل الضعيف أولا، وما يضاف إليه ما يضاف إلى الضعيف من أيام النقاء، أي من بيان لما يضاف، شنو هو اللي يضاف إلى الضعيف؟ أيام النقاء. قال من أيام النقاء عن أقل الطهر، أن لا يكون الضعيف زائدا النقاء اللي بعده لو كان عندها نقاء، أن لا يكون الضعيف زائدا النقاء، أن لا يكون أقل من الأقل الطهر، أن لا يكون أقل من العشرة. في مثالنا احنا مثلنا ثمانية، خمسة ضعيف وثلاثة طهر، فالمجموع ثمانية. نقول في مثل هكذا حالة لا يمكن أن تكون المرأة ذات تمييز. قال وعدم قصور الضعيف وما يضاف إليه ما يضاف إلى الضعيف من أيام النقاء عن أقل الطهر، وإلا إذا قصر عن أيام الطهر فلا تكون المرأة ذات تمييز. كما في الشرط الأول، إذا تجاوز إذا اختلت شرائط الحدين بأن كان أقل من الثلاثة أو زاد على العشرة نقول المرأة ليست صاحبة التمييز. كما لو رأت الدم لمدة 22 يوم وفي الأحد عشر يوم الأولى كان الدم أسود، وفي الأحد عشر الثانية كان الدم أحمر. ما نقول المرأة صاحبة التمييز، ما نقول الهيجع للقوي حيضا، لأن القوي هو أكثر من العشرة. هكذا إذا رأت الدم يومين مثلا أسود وعشرة أيام أصفر، ما نقول المرأة صاحبة التمييز، لأن المتميز القوي أقل من أقل الحيض، فلا تكون المرأة صاحبة التمييز. هكذا بالنسبة إلى الشرط الثاني، إذا اختل الشرط الثاني لا تكون المرأة صاحبة التمييز. قال: وعدم قصور الضعيف وما يضاف إليه من أيام النقاع عن أقل الطهر، وتعتبر القوة بثلاثة أوصاف: اللون والرائحة والقوام. اللون بأن يكون الأسود بالنسبة إلى الأحمر قوي، والرائحة بأن يكون صاحب الرائحة الكريهة أقوى من لا رائحة فيه، والقوام يعني الكثيف يكون أقوى من غيره. قال: وتعتبر القوة بثلاثة: اللون، فالأسود قوي الأحمر، وهو يعني الأحمر قوي الأشقر، وهو الأشقر قوي الأصفر، وهو الأصفر قوي الأكثر، والرائحة، فذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له، وما له رائحة أضعف، والقوام، فالسخين قوي الرقيق، وذو الثلاث اللي جامع للمواصفات الثلاثة، قوي اللي بي صفتين مثلا، واللي بي صفتين قوي اللي بي صفة واحد. إذا اتفق العدد الأول بي صفتين الثاني بي صفتين، قول حينئذ لا تمييز، لا تكون المرأة صاحبة تمييز. وإن اختلفت الصفات، يعني الأول واجد للون والرائحة، الثاني واجد للرائحة والقوام، نقول اثنين في قبال اثنين لا قوة بين الأمرين. قال: فالسخين قوي الرقيق، وذو الثلاث قوي ذي الاثنين، وهو يعني ذو الاثنين مو ذي الاثنين، سيدنا أنا أريدك تخطأ، وهو يعني ذو الاثنين قوي ذي الواحد، وهو قوي العادل، يعني ذي الواحد قوي العادل، ولو استوى العدد، يعني كان كل من الدمين واجد لصفتين مثلا أو صفة واحدة، فحينئذ لا قوة يعني لا تمييز، ولو استوى العدد، وإن كان مختلفا. من المختلف؟ مو العدد، العدد مستوي لكن مختلف، مثل ما قلنا الأول واجد للون والرائحة، الثاني واجد للرائحة والقوام، فنقول الأول واجد لاثنين، الثاني واجد لاثنين، فاستوى العدد، نقول لا تمييز، وإن اختلف الصفات، الأول لون ورائحة، الثاني رائحة وقوام. قال: ولو استوى العدد وإن كان مختلفا، يعني الصفة، فلا تمييز، فحينئذ لا تكون صاحبة التمييز. هذا بالنسبة إلى صاحبة التمييز. وأما المبتدئة والمضطربة فقال: وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة. أولا المبتدئة والمضطربة شنو حكمها؟ إذا تجاوز الدم على العشرة، إذا تجاوز الدم على العشرة فما هو حكم المضطربة والناسية؟ أولا لابد أن نعرف شنو معنى المضطرب وشنو معنى الناسية، ثم بعد ذلك نبين حكم كل من المضطربة والناسية. أما العفو المبتدئة، أنا أقول الناسية، المبتدئة والمضطربة. المبتدئة أما أن نقرأها بصيغة اسم الفاعل مبتدئة، يعني شنو مبتدئة؟ يعني هي التي ابتدأت الدم للمرة الأولى، هي رأت الدم للمرة الأولى. وإما أن نقول هي مبتدأة بالفتح، يعني بصيغة اسم المفعول، يعني أن الدم ابتدأ المرأة، فتكون المرأة مبتدأة، فهي مبتدأة، فإما مبتدأة وإما مبتدأة، على أي حال سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول. شنو معنى المبتدأة؟ المبتدأة هي التي لم تستقر لها عادة، اللي ما استقرت لها عادة، هي التي لم تر الدم مرتين متواليتين على حال واحدة، لا من حيث العدد ولا من حيث الوقت، فما لها عادة مستقرة. إما ليش لم تر العادة المستقرة، ليش لم تستقر لها عادة؟ إما لأن هي لم تر الدم إلا مرة واحدة، اللي نسميها المبتدئة بالمعنى الأخر، اللي أول مرة ترى الدم، وإما لم تستقر لها عادة، يعني هي رأت الدم مرات متعددة لكن تحيرت ولم تستقر على عادة، مرة يجي أول الشهر، مرة يجي وسط الشهر، مرة يجي آخر الشهر، فما مستقر من حيث الوقت، مرة يجي 3 أيام، مرة يجي 4 أيام، مرة يجي 7 أيام، فما استقر العدد. فالمراد من المبتدئ بشكل عام من لم تستقر لها عادة، إما عدم استقرار العادة، إما لأجل أن المرأة لم تر الدم إلا للمرة الأولى الآن في أول بلوغها، في أول زمان بلوغها، وإما لأن هي رأت الدم مرار متكررة لكن لم تستقر عادة، مثل هكذا امرأة يقال عنها المبتدئة. قال: وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة أو المبتدأة بكسر الدال وفتحها، وهي من لم يستقر لها عادة، إما لابتدائها، يعني ليش لم تستقر لها عادة؟ لابتدائها، لأن هي الآن ابتدأت، ما نجي نقول لها شنو عادتك، هي الآن رأت الدم لأول مرة. من لم يستقر لها عادة إما لابتدائها أو بعده، يعني بعد الابتداء، مع اختلاف الدم، اللي نعبر عنها بالمتحيرة، متحيرة اللي رأت الدم لكن الدم لم يستقر لمرتين متواليتين على حالة، لا من حيث العدد ولا من حيث الوقت. فالمبتدئة بتفسير الشارح الآن يشمل المبتدئة بالمعنى الأخص والمتحيرة اللي أحيانا نسميها المضطربة، لكن هذا الصلاح لا بد أن نحافظ عليه. المبتدئة من لم تستقر لها عادة، إما لأجل ابتدائها وإما لأجل اختلاف الدم، هذا المضطرب، هذا عفوا المبتدئ. قال: أو بعده ومع اختلافه عددا ووقتا، بعد الابتداء لكن اختلف الدم من حيث العدد ومن حيث الوقت. المضطربة شنو؟ يقول: المضطربة هي التي كان لها عادة لكن نسيت العادة. المضطربة هي من نسيت عادتها، كانت لها عادة ثم نسيت تلك العادة، اللي أحيانا تسمى بالناسية، لكن مع ذلك احنا لابد أن نحافظ على الاصطلاح. قال: والمضطربة وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معا. ثم يقول: وربما أطلقت على ذلك. إذن شنو معنى المبتدئة؟ شوية لاحظوا رجاء، المبتدئة شنو معناها؟ من لم تستقر لها عادة، هاي تحتها فردي اللي ما تستقر لها عادة، إما لعدم تكرر العادة أصلا لأن هي مبتدئة، وإما لأن تكررت العادة لكن اختلف الدم، هاي شنو نسميها؟ مبتدئة. في قبال المضطربة التي نسيت عادتها، كانت عندها عادة لكن نسيتها. هذا الإطلاق هو الإطلاق المشهور، الإطلاق المعروف، هذا الاصطلاح المعروف. المحقق الحلي في المعتبر أطلق المضطربة على ما يشمل المضطربة بتعريف المشهور، يعني شنو؟ الناسية للعادة، وأضاف للمضطربة فرد آخر. شنو اللي أضافه؟ اللي أضافه هو الفرد الثاني من فردي المبتدئة. الفرد الثاني من فردي المبتدئة شنو؟ المتحيرة اللي قلنا عليها، اللي رأت الدم مرار متعددة لكن لم تستقر لها عادة، اختلف الدم من حيث الوقت ومن حيث العدد. المحقق في المعتبر أطلق المبتدئة على خصوص المبتدئة بالمعنى الأخر، يعني التي لم تر الدم إلا لمرة واحدة، ابتدأها الدم أو ابتدأت الدم، أما المتحيرة فأخرجها من المبتدئة وأدخلها في المضطربة. سؤال قبل أن نبين حكم المضطربة والمبتدئة، سؤال نقول شنو الفائدة في هذا الاختلاف؟ شنو فائدة مخالفة المحقق في المعتبر لإطلاق المشهور؟ هو مجرد اصطلاح، سواء دخلت المتحيرة، خلينا نقول المتحيرة، سواء دخلت في القسم الأول في المبتدئة، أو دخلت المتحيرة في المضطربة كما فعل المحقق، لا فرق بين الأمرين. ليش؟ لأن هذا أولا مجرد اصطلاح، خصوصا إذا التفتنا إلى أن حكم المبتدئة وحكم المضطربة واحد، وهو الرجوع إلى التمييز. يعني هو قال المصنف، لاحظوا عبارته، قال وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة وبعد والمضطربة. فإذا كان الحكم واحد، شنو الفائدة في هذا الاختلاف في الاصطلاح؟ شنو الفائدة في إدخال المتحيرة تحت المبتدئة أو تحت المضطربة؟ يبدو أن لا فائدة، لأن أولا مجرد اصطلاح، ثانيا الحكم واحد، فلا معنى للاختلاف في دخول المتحيرة في المبتدئة أو في المضطربة. الشارح يجاوب يقول لا، أكو فائدة، الفائدة في إدخال المتحيرة تحت المبتدئة أو تحت المضطربة في هذا الشيء، وهو أن المبتدئة والمضطربة صحيح إذا تجاوز البن بالنسبة إليهما العشرة يعملان بالتمييز إذا كان أكو تمييز، لكن إذا ما أكو تمييز، قالوا أن المبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها، المضطربة ترجع إلى الروايات. شنو الروايات؟ الروايات 3-7 أو 3-7 أو 5-5 راح نقرأ الروايات. فالمضطربة والمبتدئة إذا لم يجدا التمييز فالمضطربة تعمل بالروايات والمبتدئة تعمل بعادة أقاربها. إذا اختلفنا الأقارب حينئذ ترجع إلى الروايات. فالفارق بين المضطربة وبين المبتدئة وإن ابتدأ في التمييز، وإن ابتدأ فيما لو زاد الدم على العشرة بما بالتمييز، وانتهيا كل من المبتدئة والمضطربة بما بالرواية، المضطربة تنتهي إلى الرواية، المبتدئة تنتهي إلى الرواية، لكن الفارق بين المبتدئة والمضطربة في الرجوع إلى عادة الأقارب وعدم الرجوع إلى عادة الأقارب. المبتدئة ترجع إلى عادة الأقارب، المضطربة لا ترجع إلى عادة الأقارب. هنا تظهر الثمرة المتحيرة. إذا أدخلناها في المبتدئة نقول إذا ما لها تمييز المتحيرة إلا من ترجع إلى عادة الأقارب. المتحيرة إذا أدخلناها في المضطربة إذا ما لها تمييز بعد ما تروح إلى عادة أقارب، لأن المضطربة تروح إلى من؟ تروح إلى الروايات. فتظهر الفائدة، أولا صحيح الصلاح، ثانيا صحيح تبتدئ كل من المضطربة والمبتدئة بالتمييز، لكن أكو فارق، وهو أن المتحيرة إذا أدخلناها بالمبتدئة راح ترجع إلى عادة أقاربها بعد التمييز، والمتحيرة إذا أدخلناها في المضطربة راح تروح مباشرة إلى الروايات إذا فقدت التمييز. فهاي فائدة، فائدة عظيمة. فإذا الاختلاف مو مجرد اختلاف في الاصطلاح. قال والمضطربة وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معا، وربما أطلقت، يعني المضطربة على ذلك، يعني على الناس، وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة، يعني وعلى المتحيرة، يعني وعلى الفرد الثاني من فردي المبتدئة، وربما أطلقت على ذلك وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة، وتختص المبتدئة على هذا بمن رأته أول مرة، وتختص المبتدئة على هذا، يعني على هذا الإطلاق الثاني، على هذا الإطلاق راح تكون المبتدئة خاصة بمن رأت الدم أول مرة، يعني بالمبتدئة بالمعنى الأخص. قال وتختص المبتدئة على هذا بمن رأته أول مرة والأول أشهر، الأول أشهر، يعني الإطلاق الأول هو الإطلاق المشهور. هاي إخواني دائما خلينا نلتفت، هذا أفعل التفضيل، أشهر، أفضل، أصح، أقوى، كثيرا ما يستعمل على غير بابه. أفعل التفضيل يدل على المشاركة والزيادة. من يقولون أشهر يعني هذا مشهور وذاك مشهور، لكن هذا شهرته أقوى فيقال هذا أشهر. هذا بحسب أصل الاستعمال. أحيانا لا، أفعل التفضيل يستعمل لمجرد الوصف، يعني ماكو فرق حينئذ بين أفعل التفضيل وبين اسم الفاعل، كما أن اسم الفاعل يدل على مجرد الوصف، أفعل التفضيل أحيانا أيضا يستعمل لمجرد الوصف فيقال هذا أشهر. يعني شنو؟ يعني مشهور. أشهر يعني مشهور، يعني كما أن اسم الفاعل واسم المفعول يدلان على الوصف، أفعل التفضيل أيضا راح يدل على الوصف، بعد يتجرد عن المشاركة والزيادة، يتخصص فقط للدلالة على الوصف. أشهر يعني مشهور. ودائما هاي التساؤلات ربما من الطلبة والإشكالات من بعض المحشين، كيف يقول أشهر مع أن الأول ليس بمشهور؟ هذا مبني على الغفلة على هذا الاستعمال، وهذا الاستعمال موجود بالنحو، مرت علينا هاي العبارة بالنحو. يقولون أفعل التفضيل على غير بابه، يعني شنو على غير بابه؟ يعني ما مستعمل في المشاركة والزيادة، مستعمل في مجرد الدلالة على الوصف. يقولون وهو الأصح، يعني مو الأول صحيح وهذا صحيح وهذا أكثر صحة، أصح يعني صحيح، أقوى يعني قوي، مو الأول قوي دليل قوي وهو متين، والثاني أيضا دليل قوي ومتين والثاني أقوى، لا، أقوى يعني قوي، أصح يعني صحيح، أشهر يعني مشهور. أيضا الشارح هنا عبر أشهر يعني شنو؟ يعني مشهور، يعني الأول هو المشهور هو المعروف، والثاني البعض استعمله. قال وتظهر، هذا الجواب عن السؤال، قلنا إذا هو مجرد اصطلاح والحكم واحد، بعد شنو الفرق ندخل هذا المتحير ندخله بالقسم الأول بالقسم الثاني؟ قال وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدئة. القسم الثاني من المبتدئة منه؟ المتحيرة. القسم الثاني التي رأت الدم مرارا متعددة لكن اختلف الدم، هذا اللي عبر عنه، أو بعده مع اختلافه، يعني المتحيرة جدا. وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني يعني المتحيرة إلى عادة أهلها. شو وقت ترجع إلى عادة أهلها؟ بناء على إدخالها بالمبتدئ، يعني بناء على المشهور، وعدم يعني عدم الرجوع إلى عادة أهلها، هذا بناء على شنو؟ بناء على دخولها بالمضطربة، يعني بناء على الإطلاق الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.